طوى الانتصار الذي حققه لبنان بمقاومته وشعبه على العدو الصهيوني في أيار مايو عام 2000 صفحة سوداء من تاريخ هذا البلد الصابر في مواجهة العدوان، صفحة استمرت حروفها تكتب على مدى 25 عاما بحبر قاتم ملؤه الخيانة والحقد والإجرام. لم يكن الاحتلال وحده الكابوس الذي يضغط على لبنان في جنوبه وبقاعه الغربي وكل منطقة فيه، كان هناك رديف لهذا الاحتلال، مساعد له، يد يضرب بها، يخرب بها، يتغلغل من خلالها إلى حيث لا يستطيع صهيوني الوصول. إنهم العملاء، سواء منهم أولئك الذين انتظموا في التجمعات المختلفة التي أنشئت تحت تسميات عديدة منذ عام 76 أو الشبكات التخريبية والتجسسية التي ما زالت حلقاتها تتكشف حتى الآن.
ومنذ تلك اللحظة قام العدو الصهيوني بمجموعة من الإجراءات لتثبيت احتلاله، وأحد هذه الإجراءات إنشاء مجموعة من العملاء، كانت يوم بقيادة سعد حداد انتهت بقيادة أنطون لحد. هذه المجموعة تحت اسم جيش لبنان الجنوبي كانت، وضمت عدد من الضباط والأفراد الذين انتقلوا من خدمة وطنهم كمعسكريين أو كمدنيين إلى خدمة العدو الصهيوني، ينتقلوا من حال المواطنية إلى حال العمالة، لأن إسرائيل دولة عدوة بموجب الدستور، بموجب الواقع، بموجب التاريخ، وبموجب المصالح أيضا، وبالتالي الذي يخدم العدو لا يمكن أن يسمى إلا عميلا.
لم تكن فكرة إنشاء ذراع أمنية للكيان الصهيوني في لبنان جديدة على قادته، وإنما هي جزء من استراتيجية تعاطيه مع هذا البلد، وقد برز ذلك من خلال تصريحات القادة الصهاينة ورسائلهم المتبادلة التي كشف عنها. وأوضح مثال على ذلك ما دار من نقاش مكتوب بين ديفيد بن غوريون وموشي ديان وإلياهو ساسون عام 1954.
بال54 في احد اجتماعات الاسرائيلية اقترح ديان امام بن غوريون انشاء ميليشيا هو سميها مسيحي وبقيادة ضابط مسيحي، بقيادة ضابط مسيحي اسمه رأى، بعدها تعرف انه صارت من كل الفئات، بهدف ان تفصل بين المقاومة وبين الكيان الصهيوني. وبقيت هذه الفكرة الى ان تتخمر الى ان حققت في عام 78. تتذكر انشأوا دولة لبنان الحر يومها، كان رئيسها سعد حداد.
إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية التي رغب الصهاينة في تحقيقها من خلال إنشاء ميليشيا عنصرية تأتمر بأوامرهم وتسير على نهجهم، كان هناك هدف آخر لا يقل أهمية، وهو حماية جنود الاحتلال من خلال تلقي الضربات عنهم أو ما بات يعرف بالتحول إلى أكياس رمل أو متاريس يختبئ الجنود الصهاينة وراءها.
هؤلاء العملاء يعني منذ العام 78 كانوا بمثابة أكياس رمل للإسرائيليين، وكانت مهامهم تكبر وتصغر بحسب رغبة الضباط الإسرائيليين وبحسب رؤية هؤلاء الضباط للمسائل التكتيكية والعملية على الأرض. لكن في كل الأحوال لم يكن لديهم سلطة القرار ولم يكن لديهم الحرية إلا في نطاق ما يقرره لهم الإسرائيلي.
جاءت نشأة الميليشيات العميلة على مراحل، بدأت في أواسط السبعينيات وتحديدا عام 76 مع مجموعات من العناصر التي ارتبطت مباشرة بالعدو وتحت تسميات مختلفة، كان أبرزها ما يسمى قوات الدفاع عن جنوب لبنان. ومع وصول سعد حداد إلى المنطقة الحدودية في تشرين الثاني نوفمبر عام 76 صارت هذه العصابات تسمى بقوات سعد حداد.
إن علاقاتي مع إسرائيل علاقات حلفاء يتبادلون المساعدة لإبعاد الخطر عن منطقتنا. ومن حسن الحظ أننا وجدنا البلد الذي وافق على مساعدتنا.
بعد أن أعلن سعد حداد في 18 من نيسان أبريل عام 79 دولة لبنان الحر في المنطقة الحدودية التي احتلها الصهاينة عام 78، طور تسمية ميليشياته في 17 من أيار مايو عام 80 إلى جيش لبنان الحر. هذه التسمية بقيت متداولة حتى 4 من نيسان أبريل عام 84 عندما انهار حلم الميليشيات ومن ورائها كيان الاحتلال بتحرير لبنان على الطريقة الصهيونية من خلال فرض الهيمنة العسكرية والسياسية عليه بعد سقوط اتفاق 17 من أيار مايو. عندها اتخذت الميليشيات العميلة لنفسها أو أعطاها سادتها الصهاينة اسم جيش لبنان الجنوبي، وذلك بالتزامن مع موت سعد حداد وتسلم أنطوان لحد قيادة هذه الميليشيات.
دائما المشروع الصهيوني كان بده عملاء تابعين له مباشرة، وهؤلاء العملاء ينفذون إرادة الخطة، الإرادة التي وضعت بمؤتمر بال من 100 سنة للسيطرة على هذه البلاد ونهب خيراتها وإقامة ملك فوق. وهؤلاء العملاء اللي ابتدأوا بكونهم عملاء كان بترأسهم سعد حداد سابقا ومن ثم لحد وغيره، هؤلاء لهم صلة بالتاريخ، كان دائما بتاريخنا في ناس عملاء مباشرين وناس عملاء مستترين. وإجمالا بيكون العملاء المستترين أخطر بكتير من العملاء المكشوفين. العملاء المكشوفين بتقتلون، العملاء المختبئين حول مقاماتهم للمؤسف هن بشكلوا خطر.
منذ نشأة هذه الميليشيا كانت الجريمة هي المحرك الرئيسي لها، فقتلت ودمرت وهجرت واعتقلت، ولم تبق أي نوع من أنواع الممارسات الإجرامية إلا وارتكبته. ولم تكن المجازر في حنين أو ثكنة مرج عيون في البدايات وفي غيرها من المناطق بعد ذلك سوى إشارة إلى المسلك الدموي الذي اختارته قيادة هذه الميليشيا وسار عليه عناصرها، والذي استمر مرافقا لها حتى لحظات انهيارها الكامل عام 2000. أنواع الممارسات الإرهابية كثيرة ولعلها لا تحصى، تبدأ من فرض الخوات على الأهالي في المنطقة المحتلة، وتنتقل إلى اقتحام القرى والتنكيل بأهلها أو اعتقال أبنائها وإذلالهم أو حتى تصفيتهم، وتمر بتجنيد العملاء والجواسيس في المناطق المحررة لنقل الأخبار للعدو الصهيوني أو القيام بعمليات إرهابية، وتصل إلى قصف المناطق المحررة بالحمم الصهيونية القاتلة.
اللي كانوا بما يسمى ميليشيات العميل الأحد كانوا يعتقلوا الناس على عدة مراحل في شغلات عديدة، كانوا يا إما بدهم يجندوهم معهم كعسكر إجباري أو أمن، وإلا لا إذا ما بده يتعامل معهم معناته بياخذوا فكرة عنه أنه ضده، فهذا مصيره إما السجن أو الطرد من البلد اللي هو فيها. هذه الميليشيات اللي كانت ميليشيات عميلة لإسرائيل أسلوبها بغض النظر عن الاعتقالات كمان كان عندهم أسلوب الأخذ الخوة من البيوت من المحلات من الأشخاص، حتى إذا طلعت جنازة على منطقة الشريط الحدودي كانوا يأخذوا عليها مبلغ من المال بالدولارات، يعني من 500 دولار ولا فوق. عندهم أساليب عديدة لقهر الناس وتعذيبها، وكانوا يوقفوا العالم على المعابر عدة ساعات بالنهار تحت الشمس أو تحت الشتاء مثلاً أحد عن شيء.
مع تعدد مظاهر الجريمة الصهيونية التي ارتكبها عملاء الاحتلال يبقى أحد أنواعها أكثر بروزا، إنه معتقل الخيام. لم يكن هذا المعتقل الوحيد الذي مارس فيه العملاء وأسيادهم الصهاينة ساديتهم ووحشيتهم، فقد كان هناك قبله معتقل أنصار الذي ضم أكثر من 6000 معتقل لبناني وفلسطيني بعد الاجتياح الصهيوني للبنان عام 82، كما أن هناك غيره من المعتقلات الأخرى. ولكن يبقى معتقل الخيام رمزا لانتهاك أبرز حقوق الإنسان وأكثرها أهمية، حقه بالحرية، وأحيانا كثيرة حقه في الحياة.
كانت رحلة الأسير تبتدي من خلال عمليات التحقيق اللي بيمارسوها معهم جهاز أمن التحقيق المعتقل التابع لميليشيا العملاء. تبدأ من عمليات الضغط الجسدي عبر التعليق على أعمدة التعذيب، وحلقة من العملاء اللحديين بقلب المعتقل بتتحلق حول الأسير وهو معلق على العمود عاري من ثيابه، كيس براسه، الكلبشات بالإيدين، كب مي صعق بواسطة الكهرباء، جلد بواسطة كرباج من الليف ملفوف عليه شريط من النحاس. بنفس الوقت أصوات صراخهم وحركات وتصرفات يعني غريبة، يعني بيمارسوا من خلالها يعني عملية ضغط على الأسير. وهي العملية بقت تتم يعني يفتعلوها العملاء اللحديين بشكل يومي، حتى باليوم أكثر من مرة، يعني بقى باليوم أكثر من مرتين ثلاثة، وكل مرة يعني يتم التعليق على العمود ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات حسب يعني وضع الأسير.
اللحديين كانوا مسؤولين عن معتقل الخيام طبعا بتوكيل من الصهاينة، أنه أنتم مسؤولين عن سجن الخيام، بتحققوا بتقتلوا بتعطلوا بتضربوا، يعني طبعا في ناس تحت التحقيق، 100 عدة أشخاص من الإخوة استشهدوا. ليش؟ أنه كانوا يطمعون أنه أنتم مهمتكم أمنية ومسؤولين عن منطقة الخيام.
على امتداد وجودها كانت الميليشيات العميلة درعا يتمترس خلفه الاحتلال الصهيوني، ينفذ عبره أهدافه الإجرامية ويستخدمه لاتقاء غضبة الشعب اللبناني ومقاومته. هذه الخطة الصهيونية لم تحقق أهدافها بشكل كامل. كانت المقاومة تخترق درع العملاء، تضربهم وتضرب من خلالهم الصهاينة فتوجع العدو وتخلخل الدرع الذي يحميه. هذا الدرع الذي أنهك على مدى السنوات فبات يوما بعد يوم بلا معنى. لم تترك المقاومة أسلوبا من أساليب العمليات العسكرية إلا واستخدمته ضد العملاء من أجل فرط عقدهم وتحطيم بنيتهم.
يعني
وهذا نهر بسري المعروف، وهذا المعبر يلي بتسمعوا عنه كلكم.
واقتحم المقاومون حصونهم التي كانوا يتمركزون فيها، أطبقوا عليهم بكمائنهم المتنوعة، فجروا عبواتهم الناسفة بالآليات وبالعناصر، أسروا منهم عددا لا يستهان به. كانت الضربات مركزة وقوية وقاسمة، أدت هذه العمليات إلى القضاء على رموز العملاء وعلى العناصر، وكان الانهيار
في جنوب لبنان. قامت المقاومة والمقاومة العسكرية المسلحة وبشكل خاص منذ عام 1982، الاحتلال الإسرائيلي للبنان وصولا إلى العاصمة بيروت. ابتدأت عمليات المقاومة واستمرت عمليات المقاومة، وأخرج الجيش الإسرائيلي ذليلا من جنوب لبنان ودمر جيش العملاء. الإسرائيليين كانوا متوقعين أنه جيش العملاء بيقدر يصمد أسبوع أو أسبوعين أو كذا، إذا صمد جيش العملاء بيعمل اختراق سياسي. لأن هذا الجيش الإسرائيلي كرتوني، بقى شو بده يكون يعني الجيش لحد علكي، بده يكون ولا شيء. انهار هذا الجيش، لم تستطع إسرائيل أن تحقق أغراضها في جنوب لبنان.
ترافقت الضربات القاسية التي وجهتها المقاومة الإسلامية إلى الميليشيات العميلة مع نداءات وجهت إلى عناصر هذه الميليشيات تدعوهم فيها إلى التوبة والتخلص من عار خدمة العدو. كانت هذه النداءات مكثفة وفيها وعد بالعفو عنهم أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في حال استجابوا لهذه الدعوة. كثيرون فروا لأنهم كانوا يريدون فرصة للتخلص من وصمة الخيانة، وبعضهم حاول فاعتقل، أما الباقون فاستساغوا على ما يبدو صفة العميل.
ومن ضمن الخطط الاستراتيجية للمقاومة كانت هناك خطة تقديم اقتراح قانون بالعفو عن العملاء إذا تقدم هذا العميل بتسليم نفسه إلى السلطات الأمنية اللبنانية لكي يحاكم محاكمة عادلة، وربما يكون هناك تخفيف للعقوبة خلال فترة زمنية محددة في العام 98 لكي نساهم بإخلاء مواقع العدو عبر تسليم هؤلاء العملاء لأنفسهم.
إلى جانب الدعوات للتوبة والعمليات العسكرية المكثفة، كان هناك أسلوب آخر للضغط على العملاء، إنه المحاكمات التي كانت تجرى لهم غيابيا، والأحكام التي صدرت بحق الكثيرين منهم وعلى رأسهم كبير العملاء أنطوان لحد. كانت جرائم العملاء تنطبق عليها نصوص المواد 273 إلى 280 من قانون العقوبات، وهو الباب الذي يتناول الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي، وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى الإعدام. وبالفعل صدرت الأحكام الغيابية بالإعدام وبالسجن مدى الحياة وبالأشغال الشاقة.
العدو وعملاؤه يشعرون بأن يد المقاومة تطال في العمق، وفي أعماق هذا العمق، وبأن الموت أصبح قاب قوسين أو أدنى من كل رؤوس العملاء في الشريط المحتل. من لم يقتل اليوم فسيقتل غدا إن شاء الله. القتلة والمجرمون والمفسدون والعملاء مصيرهم واحد، هو القتل والطرد والخروج من الرحمة الإلهية. هؤلاء فئة من الناس لا تستحق الحياة، والموت سيأتيهم في بنادق المقاومين وعبواتهم وسكاكينهم ومن حيث لا يحتسبون. هذا ليس وعدا، هذا قرار المقاومة الإسلامية.
كانت السنوات الأربع الأخيرة مرحلة النزاع الأخير للميليشيات العميلة قبل الانهيار المدوي الذي أصابها. كان القرار لدى قيادة المقاومة الإسلامية واضحا بضرورة القضاء على هذه الميليشيا كي تصبح المواجهة مباشرة وبشكل كامل مع العدو الصهيوني. ولم يقصر مجاهدو المقاومة الإسلامية في تنفيذ هذا القرار. تكثفت الضربات، دخل المجاهدون إلى مواقع الميليشيات، دمروها، وصلوا حتى إلى غرف النوم، وكانوا يصطادون الرموز واحدا بعد آخر.
تعالوا
كان اندثار الفوج العشرين في الميليشيات العلامة الأولى التي تدل على قرب الانهيار. هذا الفوج الذي كان يفرض احتلال العدو على منطقة جزين تحررت المنطقة وسيق العملاء إلى المحاكمة. بعد ضربة جزين التي قضت على امتداد أساسي للميليشيات كان لابد من توجيه ضربة إلى عقل الميليشيات. كانت المقاومة سهب شارة حاولت اغتيال مسؤول الميليشيات أنطوان لحد في الثمانينيات ولكنه نجا. الآن لم يعد أنطوان لحد سوى صورة. كان القائد الفعلي للميليشيات العميلة هو عقل هاشم. ترصدته المقاومة الإسلامية، أخذت الإجراءات اللازمة، انتظرته حيث لا يخشى وقضت عليه. كان 30 من كانون 2 يناير عام 2000 تاريخ دخول الميليشيات مرحلة الموت السريري، فقد قتل عقل هاشم.
أدخلتم البهجة والفرح إلى قلوب أهلنا في الشريط الحدودي وإلى قلوب كل العوائل الذين شارك وساهم عقل هاشم في قتل أبنائهم وأحبائهم وأعزائهم أو في زجهم في السجون أو في تشريد عائلاتهم من منطقة شريط الحدودي المحتل أو في الذين نكبوا بفعل قصف ميليشيا أنطوان لحد على امتداد الخطوط الأمامية. وما ارتكبه هذا المجرم السفاح على مدى أكثر من 20 عاما لم يرتكبه أي عميل آخر بحسب معلوماتي. قتل عقل هاشم بهذا التوقيت بهذه المرحلة إن لم يسقط هذا المشروع بالتأكيد عمل له هزة عنيفة جدا ويمكن يسقط هذا المشروع. وسيتأكد الإسرائيلي أنه هول اللي بده يحطهم حرس للاحتلال في الشريط الجديد المزمع إقامته، هؤلاء لن يتمكنوا من حراسة الاحتلال، وأن المقاومة الإسلامية إن شاء الله ستدمرهم تدميرا ولن تبقي منهم أحدا. كل عميل مين ما كان، شو ما كان دينه مذهبه طائفته منطقته ضيعته بلده عائلته عشيرته، سيكون هدفا مؤكدا لعمليات المقاومة الإسلامية. بالشريط الحالي وبالشريط الجديد إن حصل، طالما هؤلاء في حراسة الاحتلال وفي خدمة الاحتلال ولم يتوبوا، هن في دائرة العقاب.
من كانون 2 يناير إلى أيار مايو عام 2000 كانت الضربات تتوالى على مواقع الميليشيات العميلة. اقتحم مجاهدو المقاومة الإسلامية في نيسان أبريل موقع عرمتة، حرروا الموقع ثم دمروه على رؤوس عناصر الميليشيا الذين حاولوا العودة إليه. بعد ذلك اقتحموا موقع البياضة وحولوه إلى ركام واقترب السقوط.
يفرون أمام المقاومة، كانت المقاومة تستطيع أن تأسرهم وأن تطردهم من المواقع أو أن تقتلهم، وفعلت المقاومة كل هذه الأفعال المشروعة من احتلاء، من تحرير للمواقع التي كان يشغلها العملاء وأسر لهم، وإعدام لرموزهم مثل عائل هاشم، مثل حسين عبد النبي وغيرهم من العملاء. وكانت المقاومة أيضا عندما تأسر هؤلاء العملاء تعاملهم المعاملة الحسنة والجيدة، وبعض هؤلاء العملاء عندما خرج من عند المقاومة كان يرفض أن يعود إلى الشريط الحدودي ويطلب أن يبقى لدى أهله، لأنه كان يجد المعاملة الإنسانية لدى المقاومة.
في الثلث الأخير من شهر أيار مايو عام 2000 كانت الميليشيات العميلة قد صارت في مرحلة الموت الفعلي. جاءت مبادرة المقاومة الإسلامية وجماهيرها لتنفيذ الاقتحام الشعبي للمنطقة المحررة كتوقيع على وثيقة الوفاة. فر عناصر الميليشيات كالأرانب المذعورة، ثم انقسموا بلا قرار إلى قسمين. القسم الأول سلم نفسه إلى الدولة اللبنانية كي ينال عقابه، والقسم الثاني تابع طريقه الأسود فأراد الفرار إلى فلسطين المحتلة مع سيده الصهيوني المهزوم. وكان المشهد الذي لا يمكن أن ينسى. الجيش الذي خدمه العملاء على مدى سنوات قتلوا أبناء شعبهم من أجله، ارتكبوا كل الجرائم لتحقيق أهدافه، يطلق النار عليهم ليمنعهم من الالتحاق به في انسحابه الذليل. وقتل من العملاء من قتل قبل أن تفتح البوابات، وحقق مع الجميع بشكل أكثر إذلالا، ثم سمح لهم بالدخول إلى معتقلات غير معلنة في فلسطين المحتلة.
هؤلاء العملاء هم الذين يخرجون عن وطنهم ويخرجون عن إرادة شعبهم. هؤلاء هم العملاء يخرجون عن وطنهم وعن إرادة شعبهم ويلتحقون بإرادة العدو، فيصبحون جزءا من العدو المخطط. هذا يعني مفهوم التعامل.
في المحكمة العسكرية في بيروت بدأت محاكمة العملاء الذين استسلموا. أكثر من 3500 عميل وقفوا أمام قوس العدالة. أكثر من 110 دفعات منهم صدرت بحقهم أحكام، وبقي البعض ينتظر. قيل الكثير عن هذه المحاكمات وعن الأحكام التي صدرت عنها. كان الانطباع الغالب أن هناك تهاونا مع العملاء الذين ارتكبوا الكثير من الجرائم.
المحاكمات التي تجري أمام المحكمة العسكرية تتم من خلال أحكام مخففة قياسا بأي جريمة عادية في لبنان. يعني هلأ واحد يدفع يكتب شك من دون رصيد ممكن نحكم 3 سنين، تعتبر جناية طويلة عريضة. واحد عميل إسرائيلي سنة أو 6 أشهر وأكثر. يمكن واحد يقتل مقاوم من حكم 6-7 سنين، واحد تاني يمكن يسرق له سيارة، يسرق له دراجة نارية من حكم 7 سنين. نحن لا نبرر سرقة الدراجة أو السيارة أو إعطاء شك بدون رصيد، لكن أن يتساوى هذان الجرمان معا بالنتيجة فهذا أمر ليس محمودا على المدى الطويل في منطقة لا تزال وسوف تبقى في صراع مع العدو الصهيوني. يعني اليوم إذا واحد عميل هلأ عمل تعامل مع إسرائيل بالحكم سنة، بقول لك نرجع مرة تانية نقبض مصاري نظبط وضعنا، وإذا كان عنده قناعات سياسية بيتعامل أيضا مع إسرائيل، لأنه بعد في ناس من المجتمع اللبناني بيعتبروا إسرائيل حليفتهم، في موجودين هون. إذن الأحكام كانت مخففة.
في الدفعات التي حكمت لم يصدر أي حكم بالإعدام، بالرغم من أن المواد القانونية واضحة وصريحة. الأحكام بالسجن المؤبد نادرة جدا، الأحكام بالسجن لأكثر من 10 سنوات قليلة، الحكم بالسجن لأكثر من 7 سنوات هو أمر استثنائي، والكثير من الأحكام التي صدرت لا تتعدى السنة أو حتى 6 أشهر أو حتى الشهر الواحد.
نشوف أنه يعني هو نوع من الدلال أكثر مما هو من محاكمة عادلة. إحنا عم نطالب بمحاكمات عادلة بالوقت اللي أنه ما بنحمل بقلوبنا من الضغينة يعني أو الحقد أي شيء، إنما للأسف أحكام خفيفة جدا جدا لا تتناسب يعني مع العمل اللي قاموا فيه على الأرض. منشوف نعطي مثل، إذا كتبت شيك مزور لشخص أو اثنين ضربوا بعضهم كف يمكن بفوتوا على السجن نفس الفترة اللي فات فيها العميل على السجن. إذن هاي مش محاكمات. بنفس الوقت كمان ما نلفت الانتباه لأنهم كمان عم يحصلوا على تعويضات مصدر العدو الإسرائيلي.
بس نتمنى من الدولة أنه تحكمهم أحكام تكون مطابقة للأحكام اللي نحن تحكمناها أو سجننا فيها داخل معتقلات الخيام. مع العلم الفرق شاسع ما بين العمل اللي كنا نقوم فيه نحن وبين ذلتهم هن وحقارتهم عملتهم. فنتمنى من الدولة أنه ما توازي بين الأعمى والبصير وبين العميل والمحرر أو المناظر.
بتمنى أنه المنار يعني تتبنى أمر نداء، توجيه نداء بشكل مستمر لهالأشخاص اللي هن اعتقلوا واللي تم الاعتداء عليهم. يعني لأنه بتعرف الدولة بالنهاية ما فيها تيجي تجيب لك حقك وانت ساكت عن حقك، يعني انت راضي انت ما بدك تدعي، يعني ما فيها الدولة تيجي تقول لك تعا انت تدعي وتجيبك بالقوة، لا تعا لازم تقدم شكوى. بس هني هالناس ليش ساكتين؟ ما نعرفه انه هل هني خلص اقتنعوا، هل مكتفين بالأحكام اللي عم بتصير؟ بعتقد أنا إذا تكتل أكثر من 20 أو 30 شخص وقدموا ادعاء بيصير هون الوضع الدولي دولة محرجة وبتحيل هالملف أمام المجلس العدلي.
كان العملاء الذين فروا إلى فلسطين المحتلة ينتظرون أن يمنحوا في شهر أيار مايو عام 2001 الجنسية الصهيونية مكافأة لهم على إخلاصهم في العمالة للكيان الصهيوني. وكانت الصدمة، صدر القرار الصهيوني بإبقائهم مجرد مقيمين دائمين، بقي العدو ينظر إليهم نظرة دونية، يحتقرهم، يضيق عليهم، ويسعى بأي وسيلة للتخلص منهم عبر ترحيلهم إلى دول أخرى تقبل تحملهم على أراضيها.
أكيد بدي أزعل، بس أنا شخصيا ما بطلب شيء من دولة إسرائيل. أنا نقيت الطريق، ما حد جبرني وأنا جيت. النهاية كانت عاطلة بس أنا بتحمل المسؤولية.
خلال 16 سنة كان كل العالم العربي وخاصة في لبنان وسوريا يسموك خائن، اليوم تعتبر دولة إسرائيل خونة؟
بعتقد أنا الخائن ورح ظل أنا خائن.
هذا هو مصير الخونة الخارجين على الوطن.